والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا عليهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كل شيء في هذا الكون له كتاب وله ميزان، كل شيء في الوجود. الكتاب يضمن برنامج ومنهج العمل لدى ذلك الشيء المخلوق، والميزان يضمن الجانب العملي والحركي لهذا الشيء، من الذرة إلى الخلية إلى النحلة إلى النملة إلى الفراشة إلى ارتفاف ورفيف أجنحة الطير في الفضاء، إلى حركة الأرض إلى الأشجار والبحار إلى حركة الجنين في بطن أمه. كل شيء له كتاب وله ميزان، تأملوا هذا التعبير. وكل إنسان، كل واحد منا الآن له كتاب وله ميزان، وهذا الكتاب يصحبنا من عالم الذر، أكثر من عالم الذر، قبل أن يوجد عالم الذر الكتاب موجود، قبل أن تخلق، قبل أن تكون في عالم الذر. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نخلق المصيبة ونخلق صاحب المصيبة الكتاب موجود. لاحظوا دقة التعبير يا شباب يا أخوة. وهذا الكتاب يمشي يصور الجنين في بطن أمه والمراحل التي يمشي بها. نحن عندما نسمع الأخبار الواردة التي تتحدث عن الأصوات والخوف الذي يصيب المرأة الحامل، والأحاديث التي تهيئ الأجواء في الأسرة من أجل راحة وسكينة وطمأنينة المرأة الحامل، قد نتصور أن هذا شيء بعيد عن الإنسان اليوم. لكن سبحان الله، العلماء اليوم أثبتوا بالأرقام العلمية أن الجنين في الشهر الخامس يسمع الأصوات والكلام والذي يدور حوله، يدرك هذه الأصوات ويحفظها عنده، بحيث عند ولادته في الأيام الأولى الأصوات التي سمعها من الشهر الخامس فما فوق، إذا جيء بها بتلك الأصوات يتأثر بها وهو في أيامه الأولى من ولادته. في حين إذا جئت بأصوات أخرى لا يتفاعل معها. سبحان الله، هذا شيء عجيب، لكن هذا العلم الحديث يقرره، وأما علم الوحي والقرآن فأكبر من ذلك بكثير. لكل شيء كتاب ولكل شيء ميزان. حتى هذه النملة التي تراها أمامك تجد لها كتاب ولها ميزان. سليمان بن داود في السماء في الفضاء على البساط، وإذا يسمع كلام النملة وقولها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. بعدين طلبها أحضرها لأن لها كتاب، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله سبحانه وتعالى يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب، وهذا الكتاب يمشي معنا يا أخوة في الولادة وبعد الولادة، وينشأ الكتاب يمشي، لكننا لا نسأل عما يجري في هذا الكتاب حتى نبلغ سن البلوغ. فإذا وصلنا إلى سن البلوغ، الله يخليكم لا تحكون يا شباب بلا كلام، قلهم قلهم بلا كلام، سكت ليهم الله يخليكم، كلامكم يشوش على المجلس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخطابة والمنبر له علم خاص اسمه علم النفس الاجتماعي الخطابي. الآن إذا يجي واحد يوقف يم المنبر كلكم تنشغلون فيه بأي حركة يتحرك، ولذلك أنا ما أشجع واحد يصور هنا مثل هذا الشاب اللي وقف يصور، ما أشجعه، لازم واحد يصور بذاك الجانب، حتى ما تتوجهون لأحد، إنما تتوجهون للكلام وليس لي أنا، حتى أنا أتوجه للكلام لأني أنقل لكم درر وجواهر ثمينة، أنقل لكم هذه الدرر من كنوز آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن تأملوا التعبير. فيمشي هذا الكتاب مع الإنسان إلى آخر لحظة من حياته، الكتاب مسجل فيه. كم لقمة تأكل في حياتك؟ كم حصتك من الهواء؟ كم تستغرق من الماء؟ كم تتحدث من الحديث؟ كم نفس تتنفس؟ ونعد لهم عدا، عدا يعني نعد حتى أنفاسهم، ملتفت؟ فإذا جاءت الساعة نادى ملك من السماء، يا ابن آدم جبت كل مشارق الأرض ومغاربها أبحث لك عن لقمة من الطعام تأكلها فما وجدت لك لقمة، يا ابن آدم نظرت في الآفاق أبحث لك عن نسمة من الهواء تشمها فما وجدت لك نسمة من الهواء. وهذه ثلاثة أشياء معك يا ابن آدم: مالك وأهلك وعملك. مالك لا يعطيك أكثر من الكفن، وأهلك لا يوصلون معك إلا إلى القبر ويرجعون، والذي يبقى معك هو عملك، وهذا العمل هو الكتاب اللي موجود. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تبت للتعبير هذا هنا. وهناك الموازين أيضا، من أوتي كتابه بيمينه، واحد أوتي كتابه بشماله، واحد يعطوه كتابه من وراء ظهره، استجير بالله، حتى هذا الكتاب يدفعه إلى جهنم. أما الناجح الذي يأخذ كتابه بيمين، الموازين عنده ثقيلة. التفت للتعبير. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه، هو أمه اسمها هاوية، لا شوف المعنى الدقيق، أمه هاوية شيئين: أولا يهوي بأم رأسه في النار، وأمه هاوية النار أمه لأنها هي التي تحتضنه. وما أدراك ما هي نار حامية. مر عيسى سلام الله عليه ومعه الحواريون على قرية فرأى أهلها قد صعقوا وماتوا وهم على الأرض مات. فقال عيسى ابن مريم قال هؤلاء ماتوا بصيحة أو خسفة أو أن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم، ولو أنهم ماتوا موتا طبيعيا لدفن بعضهم بعضا، هذا دليل أنهم ماتوا في يوم واحد. فقال له بعض أصحابه يا عيسى ابن مريم لو أنك سألت الله عن سبب موت هؤلاء أهل القرية وتتحدث معهم أذن من الله، استأذن من الله، أذن له، قال يا أهل هذه القرية ما بالكم، ما مصيبتكم، ما عملكم، أجيبوني. فناداه رجل منهم يا روح الله لبيك، يا كلمة الله لبيك، ما عندك؟ قال بأي مصيبة متم؟ قال له يا روح الله نحن كنا في عافية، بتنا ليلتنا في عافية فأصبحنا في الهاوية. قال ويحك وما الهاوية؟ قال يا روح الله بحار من النار فيها جبال من الجمر المشتعل على رؤوسنا إلى يوم القيامة. قال وما ذنبكم؟ قال يا روح الله كنا لا نطيع الله وإنما نطيع الطواغيت فينا، وكنا لا نذكر الله أبدا، ولماذا أنت أجبتني من بينهم؟ لماذا أنت أجبتني؟ عيسى يقول له قال يا روح الله أنا واحد منهم ولكني لست منهم، أنا رجل في تلك القرية في هذه المدينة أعيش معهم وأنا لست منهم، ولكني سكت عن الباطل وعن الظلم ولم أأمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر، فأنا الآن على غصن شجرة على شفير جهنم لا أدري متى أكبكب في النار. هذه واحد يسمعها احنا ما نخاف من النار، نحن أبطال ما شاء الله شجعان، تبت كيف؟ اللي يخاف من النار علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو قسيم النار والجنة، شوف الليل كله يبكي ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع. تعرف تستقبل الله حقيقة بهذه الروحية؟ يعني تعلم أنه ليس لك إلا الله، تفهمت كيف؟ فيمكن واحد يرجع من باب رب العالمين يطرق الباب على رب العالمين. أنا أذكر هاي لبعض الأخوة، يوم من الأيام كنت أمشي في أحد شوارع مدينة إسلامية فرأيت طفل صغير عمره 6 سنوات ضربه أبوه وأخرجه إلى خارج البيت وأغلق الباب دونه، فهذا الطفل كان يطرق الباب ويتكلم مع أبيه. الله أكبر، هذا لم أنسى هذا الموقف والله، أنا وقفت أسمع كلام الطفل وأبكي. يكلم أباه يقول بابا أنا وين أروح يا أبا، أنا ما عندي غيرك، أنت طردتني، أنا وين أروح؟ ما أعرف أحد، هو طفل بريء، افتح لي الباب يا أبا، أنا ما أستطيع أن أروح لأحد، ما أعرف أحد، ما عندي أحد غيرك. ويكرر هذه العبارة إلى أن شفت الأب فتح الباب واحتضن ووضعه على قلبه وصار يبكي ويقبل. نحن لازم نتعامل مع الله هكذا، نعرف أنه ما إلنا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ملجأ آخر نروح إليه، وإذا صار ملجأنا رب العالمين فنتحرى الطريق الصحيح الذي يأخذنا إلى الله، وهم طريق أهل البيت، طريق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وإلى هاي الموازين يا إخوة، إنا أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط غير العدل، والظلم غير الجور، القسط عندما يتعامل الناس بالعدالة الاجتماعية يقال له قسط، والعدل للحاكم إذا يكون عادل وإن كان القسط هو عدل أيضا، والظلم من الحاكم الظالم، والجور الناس الذين يتفاعلون بالظلم ويتعاملون مع الظلم. لذلك هذه الملاحظة التي تأتينا إن شاء الله خلال البحث، ونلاحظ هذا المعنى الكبير إلى يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هناك الموازين، وإذا تجد ليس هناك في الميزان، ليس هناك شيء أثقل في الميزان من محبة أهل البيت، ومن ولاية أمير المؤمنين، ومن الصلاة على محمد وآل محمد. كل ما تصلي على النبي، هذه الموازين تثقل يا حبيبي، لأن الإنسان ليس هو البدن، البدن عربة مركبة تتحرك بنا لأعمالنا، في أي صورة ما شاء ركبك، هاي المركبة الجسد الجسم. أما الروح والعقل والقلب والنفس فهي غير البدن، هي خلق آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر في القرآن الكريم. الخلق الآخر الروح، ولذلك الروح ما تتغذى بغذاء البدن، العقل ما يتغذى بغذاء البدن أبدا، النفس ما تتغذى بغذاء البدن، القلب ما يتغذى بغذاء البدن. فالذين يعيشون على غذاء أبدانهم وتاركين أرواحهم وعقولهم وقلوبهم ونفوسهم، هؤلاء أموات وليسوا أحياء. مثل البدن، أنت إذا منعت الغذاء عن البدن يموت البدن. الروح غذاؤها الصلاة، الصلاة هاي الصلاة معراج المؤمن، عندما تقف بين يدي الله للصلاة تغذي روحك. إذا وجدت شاب ما يصلي، مثل واحد يمتنع عن الطعام فبدنه ضعيف، هذا الشاب اللي ما يصلي روحه ضعيفة، والروح الضعيفة تكون روح مهزومة، ما يستطيع أن يواجه الحياة، ولا يستطيع أن يواجه مصاعب الحياة ولا مشكلات الحياة. الصلاة غذاء الروح، العلم غذاء العقل، الأخلاق يا شباب غذاء النفس، الأخلاق غذاء النفس، والإنسان بلا أخلاق مثل المصباح بلا نور بلا ضوء، فيه فائدة ما فيه فائدة. لذلك الله يخاطب الحبيب المصطفى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق تظهر على صفات المؤمن وسلوك المؤمن، والأخلاق هي غذاء النفس. وذكر الله غذاء القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظ التعبير هذا الجميل، كله نأخذه أمامنا. فإذا جئنا إلى هذه الآية المباركة بالذات وجدنا فيها بحوثا تأخذ بقلوبنا إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأنها توضح لنا الطريق الصحيح. الطريق الصحيح ما هو؟ هذا الطريق الصحيح الذي نأخذه أمامنا. القرآن له تفسير وله تأويل. التفسير وحده لا يكفي، يجب أن تلتفت إلى تأويل القرآن الكريم. وتأويل القرآن كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أحيانا تأتي الآية الواحدة صدرها بشيء وموضوع وقضية، ووسط الآية في قضية أخرى، وآخر الآية في قضية أخرى. لكن من يعرف هذا؟ لا يعرفه إلا أهل البيت الذين نزل القرآن عليهم وفي بيوتهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، لذلك يوجهنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الشكر في مقابل النعمة، وليس هناك نعمة أعظم من نعمة الولاية، لأن نعمة الولاية هي التي تؤكد نعمة التوحيد والنبوة والعدل. هذه نعمة الإمامة، نعمة الولاية. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، يقول الإمام علي سلام الله عليه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. عندنا أحد أيها الأحبة يفتح مدرسة مثل مدرسة أهل البيت؟ نحن مقصرون في حق أهل البيت لا شك ولا ريب في ذلك، وأنا أوجه كلامي لكم جميعا رجالا ونساء وبالأخص الشباب، لأن الشباب طاقة الأمة، الشباب هم عماد الأمة. اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على الشباب كثيرا، كان يعقد الرايات. شاب مثل أسامة ابن زيد عمره 17 سنة، 17 سنة عمره، يجعله قائدا أعلى للقوات المسلحة للجيش وعمره 17 سنة. لاحظ عتاب بن أسيد عمره 18 سنة، 18 سنة، يجعله أميرا على أهل مكة وهو أول أمير صلى بهم جماعة. الرسول كثير كان يركز على الشباب. مصعب بن عمير يبعثه إلى المدينة ويدخل المدينة ويدخل نور الإسلام في كل بيت من بيوت المدينة، وهو لم يصل إلى سن 20، حنظل غسيل الملائكة، شاب في ليلة الدخلة في ليلة زفافه وزواجه، هو داخل على زوجته، سمع المنادي ينادي الجهاد الجهاد، فودع زوجته صباحا وخرج. فطلعت الزوجة خرجت وهي عاقلة، قالت أيها الناس إن حنظلة أتاها كما يأتي الرجل زوجته، وهي عاقلة تفهم. ولذلك أنجبت عبد الله ابن حنظلة، هذا الرجل الذي جاء إلى الشام والتقى بيزيد ابن معاوية ورجع إلى أهل المدينة، قال يا أهل المدينة إني أخاف أن تسقط السماء علينا حجارة وعذاب من السماء، لأن الحاكم يزيد ابن معاوية. حنظل غسيل الملائكة ما استطاع أن يغتسل عن الجنابة، خرج يركض إلى الحرب، فقتل في المعركة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الملائكة تغسل حنظلة، فسمي حنظلة غسيل الملائكة. مصعب بن عمير ترك الدنيا وزبرجها وإجا وجاء مع رسول الله. أصحاب الكهف كذلك يا شباب يعبر عنهم القرآن أنهم فتية، يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. هؤلاء كانوا يعيشون بالقصور في رفاهية العيش، فاكهون وادعون، لكنهم تركوا الحياة وطلبوا الحق، فخرجوا هكذا. ولحقهم راعي غنم خارج المدينة وهم كانوا في دمشق هنا في الشام. الآن الحادثة 10,000 سنة، صار لها أكثر من 10,000 سنة، مع ذلك القرآن يتحدث عن هؤلاء الشباب، ولهم سورة بالقرآن باسمهم اسمها سورة الكهف، لأنهم عرفوا الله، عرفوا الحق. راعي غنم يرعى الغنم، التقوا به حتى يسقيهم ماء، سألهم، وإذا هذا صاحبهم ينتظرهم بعلم الله سبحانه وتعالى، فجاء معهم ومعه كلب، كلب حراسة مع الغنم، جاء معه حتى الكلب ما فارق، فما دام الكلب يحرسهم الله سبحانه وتعالى حتى الكلب الذي يحرسهم يذكره في القرآن الكريم. يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أعطاهم حالة من الرعب تحرسهم، لأنهم فتية شباب آمنوا بربهم فزادهم الله هدى. اليوم يا شباب مسؤوليتكم مسؤولية كبيرة، مسؤولية الأخلاق، رسالة الأخلاق. أنتم تنتمون إلى هذا البيت الطاهر، تنتمون إلى بيت محمد وعلي وفاطمة، تنتمون إلى خط الحسين. هذا الانتماء يكلفنا مسؤولية، يحملنا مسؤولية. يختلف الشاب الذي ينتمي إلى أهل البيت عن الشاب الذي ينتمي لغير أهل البيت، هذا مسؤولية كبيرة والله العظيم. لذلك تشوف أهل البيت شبابهم توزعوا في الأرض، شردوا، لأنهم يحملون الحق. وإلا تسمع شاب مثل القاسم بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وين تذهب الى العراق بين الحلة والديوانية وتشوف هاي المنطقة منطقة القاسم، وهذا اخو الامام الرضا، واجا شارد بابي وامي ما يعرف وين يروح، لانه هرب بعقيدته، خرج بعقيدته كما خرج اصحاب الكهف بعقيدته. ابوه الامام موسى بن جعفر بالسجن، اخوانه مشردين، اخواته كذلك. سبحان الله، هذه فاطمة المعصومة في قم اقرأ تاريخها، آمنة بنت الامام موسى بن جعفر، قبرها وين؟ في مناطق بعيدة في السوفيت هناك في قمم الجبال. كيف وصلت هذه العلوية الى هناك؟ وكيف الله سبحانه وتعالى حفظها ووضع يده عليها؟ فيمر القاسم بمجموعة من البنيات يلعبن بالتراب، ويحصل نزاع فيما بينهن، فتقول احداهن للاخرى: لا وحق صاحب البيعة. ما كان الامر هكذا. قال لها: بنية، من صاحب البيعة؟ من تعنين بصاحب البيعة وتقصدين؟ قالت: أعني سيدي ومولاي عليا أمير المؤمنين. إذن أنت من هذا البيت، أنت ما عندكم، وين بيتكم؟ أنتوا أهل قرية كلكم خير؟ قالت: هذا بيتنا. وجاء ودخل واستقبله أبوها، وكان رئيس القرية وشيخ العشيرة، وبقى القاسم هناك شاب عمره 20 سنة، مو أكثر من 20 سنة. لذلك يخاطب الطفلة يقول لها: بنية، يعني لو تزوج عند طفلة بحجمها. وإذا هذا الشاب يسألونه: ما اسمك أيها الشاب؟ قال: اسمي غريب، غريب اسمي. أو يصيحون له: يا غريب، ما تصنع هنا؟ قال: أنا أسقي الماء على الناس، أخدمهم، أسقي الماء. يريد أن يقوم بتذكارهم بعطش جده الحسين من دون أن يقول لهم شيء. وإذا الخير كثر، إذا هؤلاء الشباب في القرية يجتمعون حول القاسم، يحدثهم عن الأخلاق، يحدثهم عن الدين، يفسر لهم القرآن، الليل كله صلاة، دعاء، تسبيحة. وإذا كثر الخير عندهم، ما رؤي شاب في تلك المدينة إلا وهو يصلي، إلا وهو يقرأ القرآن، علمهم على حفظ القرآن، إلى أن حضرت الوفاة. القصة أنتم عارفيها، لما قال لعمه، وكانت عنده طفلة عمرها 6 سنوات اسمها فاطمة، قال لعمه: خذ هذه الطفلة إلى أهلنا في المدينة، علمه من هو أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، لكن إذا ذهبت إلى بيتنا يا عم أنك راح تفاجأ ولا تنصدم يا عم، لأن بيتنا ما فيه رجال، فيه نساء وأطفال، فيه أرامل ويتامى، هؤلاء أهل الحق. أصحاب الكهف لما يستيقظون من نومهم يطلبون طعام، لكن يطلبون طعام حلال. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، لأن لقمة الحلال، الدرهم الحلال الذي تأكله، طعام تأكل بالدرهم الحلال، يوفقك للعمل الصالح. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لماذا الأعمال الصالحة صارت قليلة الآن؟ ليش؟ لكثرة الحرام والعياذ بالله، لأن الناس ما يهتمون عن الحلال والحرام، الحلال ما حل بالكف يقول. فدرهم من الحلال يؤثر على الذرية، يؤثر على الأولاد، يؤثر على أولادك وأحفادك يا حبيبي، يؤثر عليهم. انظروا إلى رجل يأكل حرام، انظروا إلى أهله بعد وفاته كيف يعيشون حالة من التجرذم والتمزق. وواحد يأكل حلال، شوف هذا اللي يأكل حلال، سيد خطيب رحمة الله عليه في العراق معروف، ولده يحدثني، ابنه دكتور، يقول: أنا كنت أذهب مع أبي إلى السوق حتى نشتري غذاء، أطعمة كذا للبيت، لحم، فواكه. يقول: رأيته يخرج صرة من جيبه ويعطي فلوس الطعام اللي يشتري لنا. قلت له: أبا، هذه في فلوس عندي أنا موجودة، أجار بيوت غيره كذا، أعمالنا اللي نعملها. قال: لا يا أب، أنا هذه الصرة اللي أطلع منها فلوس وأستخرج منها الدنانير، هذه الأموال من الحسين، من سيد الشهداء، فهذه ما في أحلى منها ولا في أحل منها. أنا أريدكم تأكلون لقمة حلال يا ولدي، هذه حلال من سيد الشهداء حقيقة. ننظر إلى أولاده اليوم، كل أولاده ما شاء الله في خير وفي عافية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لأن العمل الصالح ينعكس على الأولاد. تريد تحفظ أولادك، تحفظ ذريتك، اعمل عمل خير حتى هم ينحفظون، الله سبحانه وتعالى يحفظهم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. تفت له تعبير الدقيق. لذلك الفضائل هي من الحق، من أكل الحلال، من الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه معنى الفضائل. الرذائل بالعكس، والفضيلة تبقى لا يستطيع أحد أن يطفئها أبدا. الآن عندما تأتي إلى علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتشوف هذا رجل الحق، هذا الرجل الذي كان يبيت بلا عشاء يقول أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، يقول ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشباب. انظر إلى فضائل علي سلام الله عليه. سعيد بن جبير يقول جئت لابن عباس أسأله عن فضائل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال لي يا ابن جبير جئت تسألني عن فضائل رجل سجل الله له في ليلة واحدة 3000 فضيلة في ليلة بدر وليلة القربة، تسألني عن هذا العظيم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة الإسراء والمعراج رأيت إبلا تحمل فضائل علي بن أبي طالب لا يعرف أولها ولا آخرها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سمعنا فضائلهم يا أخوة، تعرف المجلس والمكان الذي تذكر فيه فضائل أهل البيت تزدحم الملائكة على ذلك المكان، تستغفر لأهل ذلك المكان. طائر أعيدها، يقول أعد الكلام. حاضر، بارك الله فيك. ينزل جبرائيل من السماء يحمل طائرا مشويا من الجنة وعليه منديل وطبق، يطرحه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله هذا طائر مشوي من الجنة كله. الرسول يقول يا رب بحقي عليك إلا ما أرسلت إلي رجلا أحب الناس إليك وإلي يشاركني ويأكل معي. أنس بن مالك يقول جاء علي بن أبي طالب سلام الله عليه أراد الدخول، قلت له رسول الله مشغول عنك يا علي. رجع الإمام علي يقول سمعت رسول الله مرة ثانية قال إلهي بحقي عليك يا مولاي أرسل إلي أحب الناس إليك وإلي ليشاركني الأكل لهذا الطائر. يقول جاء الإمام علي مرة ثانية، أنس قال له مشغول علي مشغول الرسول عنك يا علي. المرة الثالثة يقول أنس بن مالك سمعت رسول الله قال يا أنس ليدخل علي أخي وحبيب قلبي علي أمير المؤمنين، يدخل أنا أنتظره. فدخل علي أمير المؤمنين وأكل من الطائر مع الرسول. في قصة مفصلة، هذه الفضائل تسجل بنور بحروف من نور. يبيت على فراشه ليلة الهجرة، يحمل ضعينة الفواطم، يؤدي الودائع والأمانات إلى قريش، يؤاخي بينه وبين نفسه رسول الله تعالوا أيها الصحابة المهاجرون والأنصار، سلمان هذا صهيب أخوك، أبو ذر هذا المقداد أخوك، عمر هذا أبو بكر أخوك، بلال هذا فلان أخوك، هذا فلان وهكذا، حتى لم يبقى أحد سوى علي أمير المؤمنين. التفت الرسول وإذا الإمام علي فاضت عيناه بالدموع، قال: يا علي وأنا أخوك وأنت أخي، أنا ذخرتك لنفسي أنك أنت أخي يا علي. ثم يزوجه من ابنته الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وذلك الزواج الميمون. جبرائيل يهبط على النبي يقول له: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: زوج النور من النور، زوج علي من فاطمة، زوج الإمام علي من الزهراء. تعال يا علي، عندك مهر. المهر شيء رمزي وليس قيمة للمرأة، لكن مهر السنة. الإمام علي قال: عندي درعي هذه. قال: بعها يا علي. باعها بأقل من 500 درهم. الرسول أعطى الدراهم لأم سلمة وأبي بكر وبلال، قال: اذهبوا وجهزوا لابنتي فاطمة. الآن شوفوا الجهاز اللي حملوه، جرة للماء، رحى للطحين، سرير إذا كان هناك سرير، خمار للزهراء روحي فداها. هذه الأشياء البسيطة جاءوا بها وطرحوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نظر إلى جهاز ابنته فاضت عيناه بالدموع وقال: بورك لأهل بيت جل آنيتهم من الخزر. بعد ذلك: يا علي جهز البيت. ما عنده بيت الإمام علي، واحد من زعماء الأنصار أعطاه بيتا للإمام علي أن يتزوج. وبعد ذلك الإمام علي أخذ بيت، صار البيت وفرش البيت بالرمل، هاي السجادة العجمية، رمل فرش البيت. وبعد ذلك وضع: وبيتك وهو بسيط كما قرأت لكم البارح، بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير، إلى جنبه جرة توضع. هذا بيت علي اللي غير العالم وغير الدنيا. أي بيت هذا البيت العظيم؟ لاحظ كيف. وزفت الزهراء لعلي أمير المؤمنين، ورسول الله يقود ناقتها، وسلمان موجود وهي على الناقة، وأمهات المؤمنين زوجات النبي يقرأن أشعارا: سرن بعون الله جاراتي، واحمدنه في كل حالاتي. واحدة تقول: فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر. إلى أن أوصلوها إلى باب علي أمير المؤمنين، أخذ بيدها رسول الله ووضعها في يد الإمام علي، قال له: يا علي، نعمة الزوجة فاطمة. ثم التفت إلى فاطمة قال: يا فاطمة، نعم البعل علي. ثم قال: اللهم بارك لهما وبارك فيهما. وأخرج النساء، فهناك من؟ هناك أم أيمن أو أم سلمة اللي بقيت، لأنها أخذت عهد عليها خديجة أن تبقى ليلة زفاف الزهراء، تكون هناك في البيت. قال لها: رحمك الله، أنت بقائك هنا لماذا؟ قالت: لأنه رأيت خديجة تبكي في يوم وفاتها، تنظر إلى ابنتها فاطمة عمرها 5 سنين وتقول: البنت ليلة الدخلة، ليلة الزفاف، تحتاج إلى أمها، أو من تنوب عن أمها بإخلاص الأم. قالت: أنا أنوب عنك يا سيدتي، أنا أكون هناك ليلة الدخلة وليلة الزفاف. شوف هذا المعنى. وإذا هذا الرجل العظيم علي أمير المؤمنين من هذا البيت الطاهر ينطلق العلم والنور والمعرفة والشجاعة والكرم ورسالة الإنسان إلى العالم كله. وإذا تسمع شعوب الأرض التي تسمع باسم علي تخشع قلوبها لهذا الاسم، وحتى المسلمون إذا ذكروا عليا قالوا: رضي الله عنه وكرم الله وجهه وسلام الله عليه. وهذه تحية خاصة انفرد بها الإمام علي سلام الله عليه دون غيره، ما يقال لأحد غيره كرم الله وجهه حسب ما موجود. لماذا؟ لأنه لم يسجد لصنم قط، هذا شيء، ولم تقع عينه على عورة أحد قط، وهو المعصوم وهو حجة الله في الأرض. وهو المنتصر يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم الخندق ويوم حنين، وهو المنتصر على الناكثين والقاسطين والمارقين، وهو حامل لواء الحمد في ذلك الموقف العظيم. شباب موجودين الله يبارك فيهم يأشرون لي على الأبيات، أبيات الصاحب ابن عباد كنت أقرأها في بعض المناسبات، فأنا أقرأ لكم بعضها لأن الأبيات طويلة التي تذكر فضائل الإمام علي لتكون ثقلا في ميزان أعمالنا، ملتفت؟ فأقرأها معكم بهدوء وطمأنينة وأنتم معي. هذا الصاحب ابن عباد يصور رجلا مؤمنا تكلمه امرأة مؤمنة أيضا، والمؤمنون والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فتسأله من صاحب الدين الحنيف، من سيد المرسلين، يقول لها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من بعده يصف لها الوصي أمير المؤمنين ويعطيها بعض المواصفات، فأقرأ بعضها، انتبهوا إليها بقلوبكم بارك الله فيكم، لأن كل بيت فيه فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب، وكل فضيلة تسجل لك 70,000 درجة ترفع، 70,000 حسنة تمحى، 70,000 سيئة. في الأخبار المجلس الذي تقال فيه تذكر فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، أهل المجلس من سمع تلك الفضيلة ووعاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شوف النعمة، حتى نعرف أهل هذا البيت الطاهر، وإحنا بجوار هذه السيدة روحي فداها، وهي تسمعنا ومعانا تشاركنا بأبي وأمي، المؤمنون يشاركوننا، أرواح المؤمنين معنا، فما بالك بأهل البيت. قالت: فمن صاحب الدين الحنيف؟ أجب. فقلت: أحمد خير السادة الرسل. قالت: فمن بعده تصفي الولاء له؟ قلت: الوصي الذي أربى على زحل. قالت: فمن بات من فوق الفراش فدا؟ فقلت: أضرب خلق الله في الوهل. قالت: فمن ذا الذي آخاه عن مقة؟ فقلت: من حاز رد الشمس في الطفل. قالت: فمن بات من فوق الفراش فدا؟ فقلت: أثبت خلق الله في الوهل. قالت: فمن ذا الذي آخاه عن مقة؟ فقلت: من حاز رد الشمس في الطفل، يعني سواد الليل. قالت: فمن زوج الزهراء فاطمة؟ فقلت: أفضل من حاف ومنتعل. قالت: فمن والد السبطين إذ فرعا؟ فقلت: سابق أهل السبط في مهلي. قالت: فمن فاز في بدر بمعجزها؟ فقلت: أضرب خلق الله في القلل. قالت: فمن أسد الأحزاب يفرسها؟ فقلت: قاتل عمرو الضيغم البطل. قالت: فيوم حنين من فرى وبرى؟ فقلت: حاصد أهل الشرك في عجلي. قالت: فمن ذا دعي للطير يأكله؟ فقلت: أقرب مرضي ومنتحل. قالت: فمن راكع زكى بخاتمه؟ فقلت: أطعنهم مذ كان بالأسل. قالت: فمن تلوه يوم الكساء؟ أجب. فقلت: أفضل مكسو ومشتمل. قالت: فمن ساد في يوم الغدير أب؟ فقلت: من كان للإسلام خير ولي. قالت: فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا؟ فقلت: تفسيره في وقعة الجمل. قالت: فمن حارب الأقوام إذ قصطوا؟ فقلت: صفين تبدي صفحة العمل. قالت: فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا؟ فقلت: معناه يوم النهروان جلي. قالت: فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ فقلت: من بيته في أشرف الحلل. قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ فقلت من لم يكن بالروع، من لم يكن فالروع بالوجل. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ كل هذه الفضائل والمناقب في رجل واحد؟ قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت كل الذي قد قلت في رجلي. قالت فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت ذاك أمير المؤمنين علي. الثاني يغفر الله لكم. أبو حسين يستحق ثالثة بأعلى منها. بارك الله فيكم، وبهذه الحناجر الطيبة وبهذه الوجوه التي تحمل الإيمان والولاية، بارك الله فيكم. يا كفوة بنت محمد لولاك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب. يا أصل عثرة أحمد لولاك لم يك أحمد المبعوث ذا أعقاب. كان النبي مدينة العلم التي حوت الكمال وكنت أفضل بابي. ردت عليك الشمس وهي فضيلة بهرت، فلم تستر بلف نقابي. لم أحكي إلا ما روته نواصب عادتك فهي مباحة الأسلاب. قد لقبوك أبا تراب بعدما باعوا شريعتهم بكف ترابي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. القرآن الكريم هو الكتاب. الآن رحنا إلى الجانب الآخر من البحث، ملتفتين. الميزان من يا حبيبي؟ هنا شوف، أخذ النتيجة، زبدة المخض. الآن بعد هذه الجولة المثمرة الشيقة تعال معي. هذا كتاب القرآن. الميزان هو الذي تزن فيه أعمالك. الميزان هو الذي تزن فيه الحق، تعرف الحق من خلال هذا الميزان. ما يقول حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، إنا أنزلنا معهم الكتاب وعترتي والميزان. إذن الميزان هم أهل البيت، صحيح ولا مو صحيح؟ ولذلك بالزيارة نخاطب الإمام علي سلام الله عليه، نقول السلام عليك يا ميزان الأعمال. ميزان الأعمال أهل البيت سلام الله عليه. وأنزلنا الحديد، الحديد صحيح هذا الحديد، لكن هنا تأويل وإشارة ورؤية جديدة للحديد، وهو سيف ذو الفقار الذي نزل به جبرائيل من السماء والأرض ينادي لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. وهذا السيف عند الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يخرج به فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. لأن الآية تقول ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. ليقوم الناس، تعبير لاحظ، لم يقل ليقيم الناس، لا، يقول يقوم الناس، يعني الناس هم أنفسهم يطبقون العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية هنا تمشي، يرحم بعضهم بعض، يحب بعضهم بعضا، يصل بعضهم بعضا. يا أخوة، صلة الأرحام تعمر الديار، تطيل الأعمار. قطيعة الرحم والعياذ بالله تدمر الديار وتقصر الأعمار. والأرحام أحيانا فيها أسلوب أكبر وفيها معنى أكبر، ليس فقط الأرحام أرحامك، إنما حتى الجيران وبالمجتمع وأخوتك المؤمنين والمؤمنات يدخلون معك بهذا المعنى الكبير، صلة الأرحام. ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الله ما يحتاج أننا ننصره، لكن إذا نصرنا الله هو ينصرنا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. شوف يا حبيبي، عندما تذكر ولاية أمير المؤمنين وتركز عليها أنت تنصر نفسك وحياتك. عندما تصلي تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى على الصلاة، عندما تصلي أيضا تنصر نفسك، لأن الدين والإيمان والصلاة والصيام وصلة الأرحام ليست قضايا نأخذ ثمارها في الجنة فقط، لا، إنما نأخذ ثمارها في الدنيا قبل الآخرة. الصلاة في الدنيا نأخذ ثمارها يا حبيبي، الصيام في الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذه المسؤولية الكبرى. لذلك يجب أن نحافظ على صلاتنا، على صيامنا، على أخلاقنا، على ألسنتنا. أرجوكم رجاء كرامة للزهراء بهالأيام، تعالوا نعود ألسنتنا على النطق السليم. بعض الناس يعطي العنان للسانه، يشتم ويقذف ويسب الناس ويتهم الآخرين، غيبة، نميمة، بهتان، نفاق، والعياذ بالله، والعياذ بالله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ حتى إذا شخص أساء إليك بكلمة لا ترد عليه بكلمة مثلها، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر إلى النخلة، خذ درسا من النخلة، من الشجرة، ترميها بحجر تعطيك تمرا وثمر، صح ولا مو صحيح؟ ها؟ انظر إلى النخلة، جاز الإساءة بالإحسان، إن صدرت من امرئ زلة تدعو إلى الغضب، سجية النخل من يرميه في حجر كافاه عن ضربه بالبصر والرطب. هذا اللسان احفظه يا حبيبي، رسالة من الزهراء لكم، حتى يمكن تخدمون، يمكن تدافعوا عن الزهراء، روحي فداها. اذكروا مظلومية الزهراء، اذكروا مصيبة الزهراء، اذكروا علم فاطمة، اذكروا أخلاق الزهراء وأهل البيت، وركزوا عقائد الناس بالكلام السليم، بالكلام الحسن. الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما دخل عليه الزهري، محمد الزهري في دمشق من فقهاء الشام، ورآه حزينا كئيبا، قال: ما بالك يا زهري؟ قال: سيدي الناس قيل وقال وتهم وشتائم وسباب. قال: هيهات يا زهري، احفظ لسانك تحفظ به اخوانك، واجعل الناس كأهل بيتك، اجعل كبيرهم بمنزلة أبيك، اسمع، وصغيرهم بمنزلة ولدك وابنك، ها؟ وتربك بمنزلة أخيك. فارحم بر أباك وارحم ولدك وأحسن إلى أخيك، فأي واحد من هؤلاء تحب أن تظلم؟ ثم قال له: يا زهري، إن حدثتك نفسك أن لك فضلا على أحد هؤلاء أهل القبلة فانظر إلى نفسك وحاسبها، وقل لها: إن كان أكبر منك سنا فقل إنه سبقني بالإيمان، إيمانه أكثر مني، وإن كان أصغر منك سنا فقل أني سبقته بالمعصية، أنا المعاصي عندي أكثر منه، وإن كان في سنك فقل أنا على يقين من ذنبي وفي شك من ذنبه، فما لي أضرب يقيني بشكي؟ لماذا؟ هكذا أنظر إلى الناس يا حبيبي، أحسن الظن بهم. لاحظ كيف؟ لا تسمع، لأن الشيطان يأتي هكذا، إن الشيطان يمزغ بينكم بالقول، الشيطان هكذا، خصوصا بعض الناس اللي يحكي بعيونه، ما يتكلم فقط بلسانه، اللسان ما يكفي، والحال واحد لما يصبح الصباح كل الجوارح في البدن تقول: دخيل الله منك يا لسان. يقول: ما بالكم؟ الجوارح يقولون: كلمة واحدة منك تلقينا في نار جهنم 70 خريفا. لذلك اللسان مسجون، صحيح ولا مو صحيح؟ شوف كم سجن عليه، الشفتان والشدقان، ها، والأسنان، يعني في أكثر، أنا لاحظت ذاك اليوم أكثر من 10 سجون مطبقة على اللسان، قضبان حديد، ومع ذلك يكسر هاي السجون والأغلال ويطلع يذب له كلمة ويدمر هالبيت ويدمر هالعائلة ويدمر الناس جميعا. فنتعوذ برب العالمين، الليلة نتوب إلى الله يا إخوة، توبة توبة، فينا نتوب أم لا؟ صدقوني أبواب الرحمة مفتوحة هالليلة، وكل ليلة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. خصوصا نذهب إلى الله من خلال الزهراء سلام الله عليها، من بيت فاطمة هذا البيت الطاهر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. من هذه الليلة نلتزم بصلاتنا، نعود ألسنتنا على النطق الصحيح. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: والله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا عرفنا هذا نأتي إلى أنجح سورة وأنجح مدرسة في الإسلام، هو منبر الإمام الحسين سلام الله عليه. فإذا حضرنا هذه المجالس، ما شاء الله هذا الحشود الكبير على منبر الحسين سلام الله عليه، ومنبر الحسين يستحق أكثر من ذلك، يستحق أننا ننقل هذا المنبر على الأقمار الصناعية، ملايين الناس يسمعون هذه الدرر والجواهر التي ننقلها عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإذا تأتي إلى بيت الزهراء روح يفدها، كل ليلة إحنا في بيت فاطمة، إذا أنت واحد يقف على بيتك على بابك، يقف ويطرق الباب مرة اثنين يوم اثنين ما ترده، صح ولا مو صحيح؟ فكيف نحن وقوف على باب الزهراء، وباب الزهراء هو باب رحمة رب العالمين، وهي تشفع لنا في الدنيا والآخرة وحياتك. في سكرات الموت أهل البيت يحضرون، الرسول يحضر، والإمام علي والزهراء والحسن والحسين يحضرون عندنا في تلك اللحظات. الإنسان لازم يلتفت إلى اللحظات العصيبة اللي تمر عليه، يكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. ونلاحظ هذه الليالي، شوف أمير المؤمنين كيف يبكي بأبي وأمي، يقول: آه آه من قلة الزاد، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. ثم يقول: آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول: خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته. ثم يجهش في البكاء، يقول: نوف البكالي رقدت عند أمير المؤمنين ليلة من الليالي، لما تناصف الليل رأيت أمير المؤمنين يتلمس الحيطان وعيناه شاخصتان في السماء ويقول: إلهي ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع؟ يا نوف أنت رامق أم راقد؟ قلت: سيدي رامق. قال: يا نوف اعلم ان لي ولك موقفا عظيما بين يدي الله. هذا المعنى الكبير عند الزهراء ايضا موجود. يقول الامام الحسن: رأيت امي فاطمة الى الصباح واقفة تدعو وتقرأ القرآن حتى تورمت قدماها بابي وامي. كذلك الامام الحسن روحي فداء، كذلك الامام الحسين، كذلك الحوراء زينب حتى كانت تصلي من جلوس، الإمام زين العابدين. اسمع ماذا يقول: لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي في القبر، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، ألتفت مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذل. يؤتى بذلك المؤمن إلى قبره فيحاصره الملائكة بالسؤال في تلك الساعات التي ينقطع عنه كل شيء، لا أهل ولا أصدقاء ولا أحباب. لذلك نصلي صلاة الوحشة أول ليلة، هذه أول ليلة، ليلة القبر أول ليلة، وهي من أشد الساعات على ابن آدم. ثلاث ساعات أشد الساعات على ابن آدم: الساعة التي ينزل فيها من بطن أمه، والساعة التي ينزل فيها في قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وإذا الملائكة حائطين بهذا المؤمن يسألونه أسئلة وهو يرتجف، فرائصه ترتجف خوف هول لهول القيامة. يقول: وإذا نور يأتي من جانب بعيد أو صوت يقول: ما تريدون من عبدي، ما تريدون من حبيبي وولي، ما تريدون من عبد الله فلان. الملائكة يبتعدون احتراما لصاحب هذا الصوت، وإذا يأخذ السجل بيده يوقع عليه، والملائكة يبتعدون عني، فأنا أشعر براحة كبيرة. أقول له: سيدي، من أنت جئت في هذه الليلة في هذه الساعة وخلصتني من هذا الهول ومن هذا الموقف العصيب؟ قال: أنت ما بكيت علي في الدنيا؟ ما كنت تحضر مجالسي وتبكي علي؟ سيدي أنا بكيت عليك. من أنت يا سيدي؟ نور عيوني. يقول: لا، أنا الذي بعاشور ذبحان عطشان. الله أكبر يا أبا عبد الله. أنا الذي بعاشور ذبحان عطشان وقصي من الجمال واثنى بشمالي. الله يرحم هذه العبرات. ذاك شلون يجي يقول: اصبحت مستشفى الاسلام يا وادي كربلة، والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولى، الطبيب اللي يداوي الناس لو عارض عرض لابد يسئل على علته ولازم يجس النبض، وتربة حسين ابو اليمة مرهم لكل المرض، والدواء مجانا عنده ويربح اللي يقصد اله. الله خص حسين بثلاثة خصال وشرفه: جعل من نسل الأئمة وتربت بيها الشفة، أو يستجاب الدعاء الداعي لولفة القبتة ولفة، أو يفرج المظلوم همه. الله يرحم شيخ هادي صاحب هالأبيات اللي يقراها: أو يفرج المظلوم همه، أو يحل دوم المشكلة، أو لجل أبو اليمة تهلها يا الموالي دمعتك، ما تروح تياه والرب وكل عليها ملك، للقيامة ذخر تبقى بوسط قارورة إلك. هاي من الله كرامة لابن حماي الحمى، والملايك يعرضوها لدمعتك يوم الحشر. هذا كل بيت يوجد حديث عن الرسول وأهل البيت يؤكد هذا المعنى. هذا الشاعر موفق كثير والله. والملايك يعرضوها لدمعتك يوم الحشر عن نبي وحامل حمية والحسن وام الطهر. قدر لهذه الدمعة اشكثر يترتب أجر، اشكثر راعيها وثوابه، اشكثر عد رب السماء مالها يقولون قيمة ولا ثمنها نقدره. لعد راعيها خذوها القطع بجد الخنصرة. سلام الله عليك أبا عبد الله. سيدي أي مصيبة نقرأ من مصائبك؟ الله أكبر. أينما تذهب في كربلاء، هذا مرقد الإمام الحسين روحي فداه، وكربلاء كربلاء وما أدراك ما كربلاء. الله يرزقنا الزيارة إن شاء الله. ملتفت كيف؟ وإذا تأتي من كربلاء إلى النجف الأشرف في مسجد الحنانة مرقد رأس الإمام الحسين، في الجامع الأموي في دمشق الشام مرقد رأس الإمام الحسين، في عسقلان مرقد رأس الإمام الحسين، في حلب مرقد رأس الإمام الحسين، في القاهرة في مصر مرقد رأس الإمام الحسين. الله أكبر. هذا الحسين الذي كان يحمله رسول الله على صدره، ما الذي حصل حتى رأس الحسين يطاف به من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان؟ رسول الله كان يسجد. نقرأ هذه الرواية في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يقول: جاء الحسين وعمره سنة واحدة وركب على ظهر جده النبي وهو ساجد، فأطال في السجود إكراما للحسين إلى أن رفع رأس الحسين. نزل رفع رأس عبد الله بن عباس، يقول: يا رسول الله، نزل عليك الوحي وأنت في الصلاة؟ قال: لا يا ابن عباس، إنما هو ابني الحسين، ولدي الحسين ارتحلني، فما أحببت أن أعجله أو أعجله، لا، تركت حتى هو ينزل براحته. لذلك الحسين إلى خاصية خاصة، ها؟ الرسول أخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين إلى البقيع للدعاء إلى أمته بالفرج والرحمة. لما نزل جبرائيل وقص الرؤيا، رؤية جهنم على رسول الله، قال: الطبقة السابعة من النار للعاصين من أمتك، ما الذي أصنع؟ قال: عليك بالدعاء يا رسول الله، خذ فاطمة وعليا والحسن والحسين. أخذهم إلى البقيع وكلهم رفعوا أيديهم بالدعاء. الحسين كان يدعو، ذاك اليوم عمره كان 6 سنوات وعمامة بيضة على رأس الحسين. يقول الراوي اللي ينقل الرواية من أهل البيت: الإمام الحسين رفع عمامته هكذا، وإذا بجبرائيل ينادي: يا رسول الله، قل للحسين يرد عمامته على رأسه. لماذا حبيبي جبرائيل؟ قال: يا رسول الله، إن الملائكة في العرش أخرجت رؤوسها من أقرانها وضجت في البكاء على الحسين لما رفع عمامته من على رأسه. إذن شلون حال الملائكة لما رأوا رأس الحسين على الرمح؟ ماذا صنعوا؟ كيف حال جبرائيل لما رأى رأس الحسين؟ كيف حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رأس الحسين على الرمح؟ تأتي هنا صاحبة العلم زينب سلام الله عليها، تحدث، تتجه إلى رسول الله لأنها رأت جدها رسول الله. صاحت: يا جداه، يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرق، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء. وقبل مقتله وقفت عليه، لما نظرت إليه قالت: أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ أبو علي، أنت الذي كان يحملك رسول الله على صدره؟ ما أجابها الحسين لأن أخذه الضعف. قالت: أبا عبد الله، إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد، أقسم عليك بحق أمي فاطمة وأبي علي، إلا ما كلمتني يا نور عيني. فتح الحسين عينه، رآها منحني عليه تقبله مرة وأخرى تقول: كلمني. قال لها: أخي زينب، والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي. أتقل أنا بعيني لباري لك عيالك، أنا بعيني لباري لك عيالك، وبروحي لسجد لك أطفالك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر؟ قبل الدعاء أوصيكم، نحن بدأنا نقترب من وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، بيننا وبين وفاتها 3 ليالي بعد، فلاحظوا، شجعوا النساء والرجال والصغار والكبار، شجعوهم على حضور هذه المجالس، ويا ليت حتى لما تخابر في بلد آخر شجعهم على إقامة مجالس الفاطمية بهذه الأيام، أيام الدعاء وأيام الفاطمية. خذوا حاجاتكم، الله يقضي حوائجكم كلها، هذا الدعاء وهذه قضاء الحاجات لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا تخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمل ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من هو كل يوم في شأن يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا معطي السؤلات يا ولي الرغبات يا قاضي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فإني بهم أتوجه إليك وبهم أتوسل إليك وبهم أتشفع وأسألك وأعزم وأقسم عليك يا رب العالمين أقضي حوائجنا للدنيا والآخرة اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد دعاء لصاحب الأمر بأصواتكم معي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة مع الصلوات.